الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال علامة السعدي رحمه الله: يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة. فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قول من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم، وأنزل إليكم نورا مبينا. وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن بالانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله، أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل تنزيه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة ويوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل معرفة للحق والعمل به. أي من لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينه وبين أنفسهم، فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، وقوة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأل تعالى العفو والعافية والمعافاة. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في الكلالة، بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الولد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت، قال أي شقيقة أو لأب أو لأم، فإنه قد تقدم حكمها، فلها نصف ما ترك، أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، ولم يقدر لها إرثا لأنه عاصم فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصم يشاركه أو ما أبقت الفروض. فإن كانتا، قال أي الأختان اثنتين أي فما فوق، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويضحى ويشرح لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم، أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. قال آخر تفسير سورة النساء: فلله الحمد والشكر. يقول الله عز وجل مخاطبا الناس عموما ومناديا الناس عموما: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فبين الله عز وجل أنه قد جاء إلى الناس جميعا برهان منه عز وجل. قيل المراد بالبرهان نبينا عليه الصلاة والسلام، فقيل هو برهان لأنه جاء بالبرهان، جاء بالحق والبينات وبالحجج الواضحات، فقيل هو برهان بهذا الاعتبار. وقيل المراد بالبرهان هو الحق والحجة، وقيل المراد بذلك القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأما النور المبين الذي أنزله الله إلينا فهو القرآن، فهو نور لأن به الهداية، وهو نور مبين ليس فيه شيء من الخفاء بل هو في غاية الظهور، فهو نور تحصل به الإضاءة في الظلمات، وهو روح تحصل به الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو روح ونور، فمن أخذ به وتمسك به وعمل به فهو الحي، ومن تركه فهو الميت، ومن أخذ به وتمسك به وعمل به فهو المهتدي في ظلمات الشرك والكفر والباطل، ومن لم يأخذ به من أخذ به فهو المستنير في ظلمات الكفر والشرك والباطل، ومن لم يأخذ به فواقع في الظلمات. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين العبادة والاستعانة، وهذا هو كمال الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. فآمنوا بالله عز وجل، آمنوا بألوهية الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأخلصوا العبادة لله عز وجل، فإن الله المستحق للعبادة. واعتصموا به، أي التجوا إليه واعتمدوا عليه، فحققوا مقام التوكل والاستعانة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، والظاهر أن الضمير عائد على لفظ الجلالة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فوعدهم الله عز وجل بالرحمة، ومن رحمة الله عز وجل الجنة. قال الله عز وجل: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ويزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفضل الله واسع، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه الصراط المستقيم ويمن عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إليه وهو شرعه ووحيه وهو الكتاب والسنة. وهذه من أعظم النعم وهي نعمة الهداية، فمن هداه الله عز وجل فهو الفائز المفلح، ومن أضله الله عز وجل فهو الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وختم الله عز وجل سورة النساء بآية الكلالة الثانية، وقد مرت معنا آية متقدمة من آيات الكلالة وهي المتعلقة بميراث أولاد الأم، والكلالة ها هنا في آخر سورة النساء متعلقة بميراث أولاد الأب سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب. فقال الله عز وجل يستفتونك أي محمد في أمر الكلالة، يستفتونك أي في أمر الكلالة، وما بعد ذلك يبين المحذوف. يستفتونك قال قل الله يفتيكم في الكلالة، فلما قال قل الله يفتيكم في الكلالة دل أن المراد بقول يستفتونك أي في أمر الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم، وفي أن الله عز وجل يفتي، وصفة الإفتاء ثابتة لله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأصح ما قيل في الكلالة هو مذهب الصديق من لا والد له ولا ولد. قيل مأخوذ من الإكليل الذي يحيط بالرأس، والمعنى إذا مات الميت وليس له أصل والد ذكر ولا فرع والد ذكر أو أنثى، وإنما يحيط به الورثة إحاطة من الحواشي كإحاطة الإكليل بالرأس. وقيل في معنى الكلالة غير ذلك، لكن أصح ما يقال في الكلالة من لا والد له ولا ولد، ويدخل في الوالد الوالد القريب والبعيد وهو الجد، ويدخل في الولد أيضا القريب والبعيد. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك أي مات ليس له ولد بهذا الشرط، ليس له ولد، إذن الكلالة لابد من انتفاء الولد فيها. قال أهل العلم ولابد من انتفاء الوالد، فإنه لا ميراث للأخوة مع وجود الوالد بالإجماع، أي الوالد القريب، أما الوالد البعيد فمحل نزاع بين العلماء وهو الجد، فالعلماء اختلفوا في ميراث الإخوة مع الجد، وإن كان الصحيح مذهب الصديق أنهم لا يرثون لأن ميراثهم كلالة، ويشترط في الكلالة نفي الأصل الذكر ونفي الفرع الذكر أو الأنثى. قال ليس له ولد، وقال بعض العلماء قوله عز وجل ليس له ولد يدخل في الولد الوالد أيضا، فإن الولد قال يطلق على من ولد ومن ولد، من ولد ومن ولد، فمن ولد هو الفرع كالابن والبنت، ومن ولد هو الأب، فقالوا كلمة ولد تطلق على الأمرين، وإن كانت أشهر في الفرع الوارث لكن من حيث الإطلاق يصح أن تطلق على الأصل والفرع، على من ولد ومن ولد. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما أيضا يقوي مذهب الصديق في الكلالة، أنه من لا والد فيها ولا ولد. وإن لم يكن كذلك فالإجماع قائم أنه لا ميراث للإخوة مع وجود الأب. قال عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أي هلك عن أخت من غير أصل وارث ولا فرع وارث، ولو أخت أي شقيقة أو لأب، فإن هذه الآية في ميراث الأشقاء أو لأب. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك، فمن مات عن أخت شقيقة أو عن أخت لأب وليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث، فللأخت النصف سواء كانت شقيقة أو كانت لأب، لكن بهذا الشرط الذي ذكر الله عز وجل: ليس له، نعم ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. لكن إذا كان له ولد فليس لها النصف، لكن ليس في الآية أنه ليس لها شيء من الإرث، الآية لا تدل على نفي الإرث بالكلية، وإنما تدل على نفي النصف هذا الفرض. فإذا وجد الولد فينظر فيه، فإن كان الولد من الذكور فإن الأخت ليس لها شيء من الإرث، لأن فرضها ساقط بوجود الولد بنص هذه الآية، بقى التعصيب، فالتعصيب يكون لأولى رجل ذكر، والابن أو ابن الابن أولى رجل ذكر، فلا فرض لها ولا تعصيب. لكن إذا كان الفرع الوارث أنثى، فإذا مات ميت عن بنت وعن أخت شقيقة، فالبنت تأخذ فرضها الذي هو النصف، والأخت الشقيقة هل لها النصف فرضا؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قد قال، لأن الله عز وجل جعل لها النصف فرضا بشرط عدم وجود الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، لكن لها الباقي تعصيبا، وهو في هذه الصورة النصف، لكن ليس هو من الفروض وإنما هو من قبيل العصبات. وقد جاء بذلك السنة في حديث مسعود في البخاري في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال: فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للبنت النصف والبنت الابن السدس من الثلثين والباقي للأخت الشقيقة. إذا الآية تدل على أن الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت لأب لا ترث النصف فرضا مع وجود الولد، لكن قد ترث تعصيبا إذا كانت هي أولى عاصب، وهذا يكون إذا كان الولد من قبيل الإناث لا من قبيل الذكور. أما إذا كان من الذكور فالولد الذكر هو أقرب من الأنثى، أقرب من الأخت. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا لم يقل الله عز وجل يرثها كذا، فدل على أنه يرث الجميع، يرث الجميع ما خلفت من التركة، فالأخ الشقيق أو لأب يرث جميع ميراث الأخت الشقيقة أو لأب بالشرط الذي ذكره الله عز وجل: إن لم يكن لها ولد، وقلنا أي ولا والد، ولا والد إما مأخوذ من هذه من لفظة ولد أو مأخوذ من إجماع العلماء. قال الله عز وجل: وهي يرثها أي جميع التركة إن لم يكن لها ولد أي ولا والد. ويفهم من ذلك أنه إذا وجد لها، وهل يفهم من ذلك أنه إذا وجد لها ولد أنه لا يرث شيئا؟ لا يفهم من الآية هذا المعنى، لأن الآية تدل على أنه يرث جميع التركة إذا لم يوجد ولد، لكن إذا وجد ولد فلا يرث جميع التركة، لكن قد يرث بعضها، وحينئذ ينظر إلى الولد، فإن كان الولد من قبيل الذكور فهو أولى رجل ذكر فيقدم على الأخ الشقيق أو لأب، فلا يرث الأخ الشقيق أو الأب مع وجود الابن أو ابن الابن شيئا من الإرث. وإذا كان الولد من قبيل الإناث كالبنت وبنت الابن فيأخذن فرضهن، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأخ الشقيق أو لأب أو لرجل ذكر في هذه الصورة، فيأخذ الباقي تعصيبا. قال الله عز وجل: فإن كانت اثنتين فلهما، نعم، قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن كانت اثنتين أي يعني الأختين، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والمراد فإن كانت اثنتين فأكثر، فإنه لا فرق بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس. فذكر الله عز وجل أول عدد يختلف فيه ميراث الأخوات، فالواحدة ترث النصف، والاثنتان أي فأكثر لهن الثلثان. قال: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي بالشرط السابق، بالشرط السابق هو عدم وجود الولد أو الوالد. فإن كانت اثنتين أي فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، أي مما ترك أخوهن، بشرط عدم وجود الولد أو الوالد. وإن كانوا، لكن إن وجد الولد أو الوالد فلا إرث للأخوات، وإن وجد الولد فينظر بعد ذلك إلى هذا الولد هل هو ذكر أو أنثى على التفصيل السابق. فإن كان ولد فلا يرثن شيئا، وإن كانت أنثى فلهن الباقي، فالبنت أو بنت الابن لها النصف إذا كانت واحدة، وإذا كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وما بقي فيكون للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب بالتعصيب لا بالفرض. قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات ميت عن إخوة وأخوات، إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، أو إخوة لأب وأخوات لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا عند التماثل، في عند التماثل بالقوة، أما إذا مات ميت عن أخ شقيق وأخت لأب فهنا لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما جميع التركة للأخ لأب. لكن إذا مات ميت عن أخ لأب وأخت شقيقة فهنا الأخت الشقيقة صاحبة فرض، لها النصف وما بقي فللأخ لأب، فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا عند الاتحاد، إذا كانوا جميعا أشقاء أو جميعا لأب فهنا للذكر، نعم، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة تأخذ الباقي، والأخ لأب يسقط. نعم يسقط، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. فإن الأخت الشقيقة من جملة العصبات، وعصبتها مقدمة على عصبة الأخ، لأنه أضعف منها. الأخ لأب نعم أضعف منها، والأخت الشقيقة عصبة بنص حديث عبد الله بن مسعود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من جملة العصبات، جعل البنت النصف وبنت الابن السدس، وجعل الباقي للأخت، فدل على أن الأخت من جملة العصبات. والأخت نعم الشقيقة عصبتها مقدمة على عصبة الأخ لأب. أما قول عليه الصلاة والسلام فبابقة الفروض فلأولى رجال ذكر، فهذا محمول عند العلماء على العصبة المتعصب وعلى عصبة الذكور. الحديث وارد على عصبة الذكور، العصب بالنفس باعتبار الذكور. ولهذا لو مات ميت عن لو مات ميت عن بنت وعن أخت شقيقة وأخ شقيق، فلا يقال للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق، لأنه أولى رجل ذكر، لأن هذه ليست عصبة. العصبة ها هنا عصبة بالغير. والحديث وارد في مسألة العصبة المتعصب بأنفسه، من عصبة بالنفس لا العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير. فوارد في بعض الصور العصبات لا في جميع صور العصبات. فهذا الذي عليه جمهور العلماء في هذه المسألة. وإن كان ابن عباس يسقط الأخت الشقيقة ولا يجعلها وارثة في هذه الصورة، وما عليه جمهور العلماء هو الأظهر باعتبار النص وباعتبار أيضا القياس والمعنى، فيبعد أن يرث البعيد مع وجود القريب. والأخت الشقيقة لا يسقطها أخوها، فكيف يسقطها؟ لا يسقط أخوها الشقيق، فكيف يسقطها الأخ لأب؟ هذه من أبعد الأمور. فإن وجد الأخ الشقيق فإنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لم يوجد الأخ الشقيق وجد الأخ لأب، فالأخ لأب أضعف من أخ الشقيق. فإذا كان أخوه الشقيق لا يسقطه وترث معه بالغير، فبطريق الأولى الأخ لأب، فهو أضعف من أخيه الشقيق، فلا يسقطها بطريق الأولى، وميراثه مقدم على ميراثه. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله يبين الله لكم أن تضلوا. فبين الله عز وجل وشرح وأوضح هذه المسائل حتى لا يضل الناس عن الهدى. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ولما كان الله عز وجل بكل شيء عليم علمنا ما نحتاج إليه في أمور ديننا بل وفي أمور دنيانا، وهدانا في كتابه الكريم للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبهذا انتهينا من تفسير سورة النساء بحمد الله عز وجل، وبعد ذلك يكون الدخول بمشيئة الله في تفسير سورة المائدة. إلى هنا والحمد لله.